كذلك لا إله إلا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهبت عنهم الرجس أهل البيت وطهرتهم تطهيرا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وصل على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين، وصل على البضعة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، أحبه بملائكتك المقربين، أيده بروح القدس منك يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. عن أمير المؤمنين وسيد الموحدين صلوات الله وسلامه عليه في الحكم القصار في نهج البلاغة وردت هذه الحكمة قال: فوالذي وسع سمعه الأصوات ما من أحد أودع قلبا سرورا إلا وخلق الله له من ذلك السرور لطفا فإذا نزلت به نائبة جرى إليه كالماء وكانحداره جرى إليه كالماء في انحداره حتى يطردها عنه كما تطرد غريبة الإبل. قبل الشروع في توضيح هذه الحكمة العظيمة لا بد من الالتفات إلى مقدمة مهمة يجب أن يراعيها الجميع، وهي أنه في هذا المذهب، مذهب الحق، مذهب أهل البيت، درر وكنوز كثيرة. من هذه الدرر والكنوز نهج البلاغة والأدعية والزيارات. فإذا ما اطلع الإنسان المسلم على هذا النهج العظيم والأدعية والزيارات سوف يكون بدرجة عالية ورقي من الإيمان. ولو أن الشيعة سوقت هذه البضاعة إلى العالم لكانت بضاعة عظيمة ولدخل الجميع إلى الإسلام فيها. فإنك تقرأ في دعاء عرفة: الحمد لله الذي ليس لقضائه رافع، اللهم إني أسألك، دعاء حميد، برحمتك التي وسعت كل شيء، دعاء الصباح: يا من دلع لسان الصباح. كل الأدعية ترجعك للتوحيد، كل الأدعية ترجعك إلى الإنابة والخضوع إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد العدو من أعداء أهل البيت أن يمنعوا الناس من الدخول ينصحونهم بعدم قراءة الأدعية وعدم قراءة نهج البلاغة، يزعمون أن فيه الشرك. ولكن ما أن تفتتح دعاء أو زيارة إلا وتجد التوحيد، إلا وتجد أصول الدين، إلا وتجد الخضوع والخشوع إلى الله سبحانه وتعالى. فإن في هذه الأدعية الدروس التربوية والأخلاقية ما لا يمكن للإنسان الاستغناء عنها. فيجب الالتفات ونحن أتباع أهل البيت إلى هذه الدرر والكنوز، حتى إذا ما أراد أن يفهم القرآن الفهم الحقيقي لا بد أن يرجع إلى ترجمان القرآن، لأنه ورد في الحديث أنه لا يعرف القرآن إلا من خطب به، وأن الذي خطب به أهل البيت، وأن ما ورد عن أهل البيت من أدعية إنما هي دروس أخلاقية وتربوية يحتاجها الإنسان في ترويض النفس واستقرار النفس. في هذه الحكمة يقسم أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بالباري، ولكن القسم بالصفة: فوالذي وسع سمعه الأصوات ما من أحد أودع قلبا سرورا. هذه الخطبة أو هذه الحكمة مفردة من مفردات التربوية الأخلاقية التي أكدت عليها روايات أهل البيت، وهي مفردة إدخال السرور على قلب الأخ المؤمن. هذه المفردة سميها هي مفردة إدخال السرور على قلب المؤمن بطرق متعددة. بالبداية نريد نعرف هذه المفردة ما معنى إدخال السرور على قلب المؤمن؟ هي عبارة عن التحري عن الإنسان الذي يحتاج إلى المعونة، يحتاج إلى المساعدة. فإن المؤمن يستطيع أن يعطي المساعدة، ولكن عندما يتحرى المحتاج إلى هذه المساعدة يكون هذا العمل إدخال سرور في قلب المؤمن. فإنه هناك من الناس المحتاجين، سواء كانت الحاجة مالية أو كانت الحاجة معنوية، فإذا يفتش الإنسان المؤمن عن هذا الشخص الذي يحتاج إليك وأنت تسعى إليه، مو هو يجيك، لأنه هذا الذي لا يأتي إلى الناس لا يسأل الناس، هذا عنده كرامة وعنده عزة. عندما يذهب الإنسان إلى أخيه المسلم ويكشف عن حاله ويكشف عن احتياجه ويكشف عن النقص الذي يعانيه فيسد هذا النقص، يقول أنه ورد في الحديث عن الأمير أن يقول أنه هو هذا إدخال السرور في قلب المؤمن، إدخال السرور في قلب المؤمن. إذن هذا الإدخال نريد نشوف إلى أساليب، لو أنه الأسلوب الوحيد الذي يظهر إلى الذهن الذي ينسبق إلى الذهن هو أعطاء الإنسان مجموعة من المال، قل لا. ذكرت الروايات أن هذا فرد من أفراد إدخال السرور، فإن الأساليب متعددة. الأسلوب الأول هو أن يكون بالابتسامة الأخوية والكلمة الطيبة، فالإنسان عندما يتحدث بكلام طيب إلى أخيه المؤمن يكون هذا إدخال السرور. الدليل على ذلك أنه وردت في الروايات الشريفة الكلمة الطيبة صدقة، فعندما الإنسان أنت تعطيه كلمة طيبة تدعي له على صدقة، عندما أنه تبتسم إليه صدقة. وأيضا ورد في القرآن هذا المعنى، وقولوا للناس حسنا، الحسنى شنو؟ يعني كلمة طيبة. إذن الأسلوب الأول هو إعطاء الأخ المؤمن الابتسامة والكلمة الطيبة فيدخل السرور في قلب هذا المؤمن، ويكون هذا مصداق إلى الحديث أمير المؤمنين وإلى حكمة أمير المؤمنين. زين. الأسلوب الثاني أن يكون بتفقد حاله، عندما أنا أستشعر لما يأتيني الإنسان المؤمن ويتفقد حاله يسألني، يقول لي أنت عندك حزن، أنت لك أسوة بأمير المؤمنين، لك أسوة بالإمام الحسين، أنا أستشعر أن الناس وياي، لأن الإنسان يعيش حالة اجتماعية، فإذا ما استشعر بأن الآخرين يكونون معه في هذه الحالة في حالة الحزن أو في حالة السرور يستشعر الفرح. فعندما يتفقده المؤمن ويدعو له بالصبر أو يأمره وينصحه بالشكر، إذا كانت عنده نعمة ينصحه بالشكر، هو هنا هاي الكلمة تفيده. فإذا تفقده وشاركه في أموره في أحزانه وفي أفراحه أنه حالة فطرية عند الإنسان يشعر بالسرور، لأنه يميل إلى الاجتماع، يميل إلى أن الناس يساعدونه في سرور، وبذلك يخلق في قلبه الفرح. وقد تكون هاي في جلسة، وقد تكون بمكالمة هاتفية، أو تكون بالسؤال بطريق شخص آخر، هذا الإنسان يستشعر به بالراحة. الحالة الثالثة هي المعونة المادية. المعونة المادية إذا مكن الله سبحانه وتعالى إنسان طلب منه أن ينفق على الآخرين، لأنه ورد في الحديث أن المال مالي والفقراء عيالي، فليمنع ومن منع مالي عن عيالي أسكنته هناك. إذن أنه هذه القضية، قضية المساعدة المادية، أيضا تستشعر بالاجتماعية، وأنه يعيش في مجتمع في رحمة، يعيش في مودة مع الآخرين ولا يستشعر الوحدة، إضافة إلى أن هناك حقوق شرعية وهي واجبات. فعندما يتفقد الإنسان الأخوة ويعطيه الحق الشرعي، خصوصا وأن المراجع، المرجع الكبير السيد السيستاني يقول أنه يجوز للإنسان، بل يجب، عندك أموال خمس من حق الإمام أنت تروح تطيها بإيدك إلى البقية، إذا كان من أقاربك هتصير مودة ورحمة، إذا كان هذه مو حقوق صدقات وأنت تطيها هذا تصير تقارب، تصير لحمة بين المجتمع. أمير المؤمنين يقول من خلال هذه الأمور الثلاثة، التفقد والكلمة الطيبة والمعونة المادية، إلها جزاء. ما هو جزاء؟ هم أهل البيت عملوا بهاي القضية عمليا، مو قالوه سكتوا. فأن أمير المؤمنين عندما نستعرض حياته، هو كان يوصل بالصدقات للآخرين، هو كان يدخل السرور بالآخرين، هو كان يجلس مع الفقراء ويأكل معهم. الإمام الحسن عندما يطوف يترك طوافه ويروح يساعد الآخرين، الإمام الحسين، كل أهل البيت، الإمام السجاد. إذن إحنا عندما نقول إحنا أتباع أهل البيت، هل سرنا السيرة العملية التي تقربنا من أهل البيت؟ مو أن سن بهم ولكم في رسول الله أسوة، هاي الأسوة، قانون الأسوة، قانون واجب أم ليس بواجب؟ قانون واجب. هاي الأسوة أنه نطبق، بعضها تكون في القانون الشرعي مستحب وبعضها تكون واجب. فإذا الإنسان إذا ما افتخر بأهل البيت يجب عليه أنه يسير على نهج أهل البيت. نقول ما هو جزاء من طبق هذه الأمور الثلاثة التي أرادها أمير المؤمنين؟ يقول أنه هذه المساعدة، هذا مفهوم مفردة إدخال السرور، إلها فائدة بالدنيا وإلها فائدة بالآخرة. أما الفائدة الدنيوية أنه إذا نزل به البلاء تجينا هاي التفقد، تجينا هاي المعونة، تجينا هاي الكلمة الطيبة. أمير المؤمنين يقول شلون الماء في الأعلى ينحدر على هذه النائبة فيطردها كما تطرد غريبة الإبل، شلون يطلعونها؟ أيضا الإنسان عندما هو مريض تجي ذيك الصدقة تدفع البلاء، تجي ذيك الابتسامة الطيبة تدفع البلاء. هذا العرف الشرعي كان عندنا يتعامل به كعرف عقلائي، وكان العقلاء من الناس يتعاملون هذا التعامل، يتواصلون فيما بينهم، يقول للجار حق علي أن أنا أرعاه، أرعى عياله إذا غابوا، أن الأخ إلى حقوق علي أنا أواصله هو يواصلني، أنا أزوره إذا هو بالمريض هو يزورني هو يتفقدني، أنا أعينه بالأموال إذا كان محتاج إلى أموال، أنا أعطيه دين لأن الدين صدقة، وهكذا. فيقول أنه هذه الصدقة التي يقوم بها الإنسان ويعطيها هي مثل الماء اللي ينزل ويطرد الأدرام ويطرد المرض. فإذا كان عندنا طبيب والطبيب حاذق يوصف لنا هذه الوصفة العظيمة ويقول أنت إذا احتاجيت وكنت مريض أنت طبق هاي الأمور الثلاثة مع الأخ المؤمن، الله سبحانه وتعالى شافيك. بعضها هاي بالدنيا، بعضها بالآخرة. ورد أيضا حديث عن أمير المؤمنين أيضا لكن بصياغة أخرى، هم أيضا أن الإمام يتعهد، يقول أن الذي يدخل السرور في قلب المؤمن الله سبحانه وتعالى يخلق له ملكا يوم القيامة، ينزل وياه بقبره يقول له أنا اجيتك على السرور اللي دخلته في قلب فلان وفلان وفلان، وأنا اجيتك لما دخلت السرور أنا انخلقت وتمثلت على صورة ملك، واليوم جاي أرد وحشتك، أنسك من الوحشة. والله سبحانه وتعالى يدخله الجنة بالأعمال، لأن الله سبحانه وتعالى ما ينظر إلى فضلة صلاة الرجل سجوده وركوعه، وإنما ينظر إلى هذه الأعمال. حتى أن هناك خطيب من مدينة الناصرية سيد عبد الزهرة الخطيب يقول أنه سمعت من شخص عنه يقول أن هذا آلى على نفسه لما سمع هذه الحكمة وهو يقراها على المجلس، يقول لما سمعتها قريتها على المجلس آليت على نفسي في كل يوم أعمل 3 أعمال يدخل السرور في قلب المؤمن، لو ابتسامة، لو مساعدة مالية، لو تفقد مريض أو زيارة أرحام وما شاكر ذلك. هذه المفاهيم التي أوجدها أهل البيت في كتبهم ينبغي أن تظهر إلى الجميع، وهذه المفاهيم تجعل الإنسان في راحة نفسية وتطرد عنه الأمراض القلبية وتجعله في استقرار نفسي. فما أحوجنا اليوم إلى هذه الاستقرارات النفسية حتى نتعايش مع المجتمع العيشة الإسلامية التربوية الأخلاقية. نسأل الله بحق محمد وآل محمد أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. السميع العليم من الشيطان الرجيم، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهبت عنهم الرجس أهل البيت وطهرتهم تطهيرا. اللهم صل على محمد المصطفى وعلى علي المرتضى وعلى فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. اللهم هؤلاء سادتي وقادتي، بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وردت مجموعة من الملاحظات من لجنة الجمعة نذكرها على سبيل الإيجاز. الملاحظة الأولى، وهي نبارك الشعب العراقي جميعا بالانتصار المؤزر على الدواعش التكفيرين وتطهير مدينة الموصل منهم، وأيضا لا بد من الإشادة بالجهود الكبيرة للقوات المسلحة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وبطولاته في هذا المجال، ولا بد أن نذكر الدور الكبير للفتوى المباركة التي حققت النصر والتي أنقذت العراق من الوقوع في براثيم الإرهاب والتكفير. وإننا عندما نذكر هذه المواقف الجبارة من المرجعية إننا لا ننسى أن المراجع من بالأمس كان لهم الدور الكبير في الوقوف مع العراق، ففي 2014 كان الفتاوى العلماء الموقف الكبير، وهذا إنما يسجل فخرا للعراق ولأتباع أهل البيت وللمرجعية العظيمة التي وقفت هذا الموقف البطولي. كما أننا ندعو المسؤولين في البلاد إلى الاهتمام بعوائل الشهداء والتعجيل باستحصال حقوقهم وإعطائهم هذا الشأن وإعطائهم الأولوية في كل الأمور، فإنه لولا دماء الشهداء ما تحقق هذا النصر. ومع الأسف إننا نسمع أن هناك أولويات إلى الأسر النازحة، ونحن لا نعترض على إعطاء النازحين الحقوق، ولكن تقديمهم على عوائل الشهداء هذا شيء لا يقبله العقل ولا العقلاء. فإن ذوي الشهداء الذين قدموا أبناءهم قربانا إلى هذا الوطن أولى من الجميع، فيجب أن يعطى، وخصوصا الحشد الشعبي الذين لم يعطوا حقوقهم. لعله سمعنا أنه بعض قوات المسلحة الجيش والداخلية يستمر راتبهم، ولكن الحشد الشعبي اللي يستشهد يجب أن يكون إلى احترام وتقدير وتوقير، فإن هذا الذي يذهب إلى جبهات القتال ويترك العائلة، ومن ثم تبقى أيتام وأرملة وعائلة منهم حتى ما هو معه. فيجب الاهتمام بهذا الأمر، لأنه إهانة هؤلاء الشريحة، هذه الشريحة، هذا أمر يرفضه العقل والعقلاء. كذلك مع الأسف إننا نرى من خلال القنوات الفضائية التي تحتفل، والاحتفال مشروع بهذه المناسبة، لكن لا تسلط الأضواء على التقصير الذي يحصل مع تسليم جثامين الشهداء الذين يبقون في مطار المثنى لساعات مع حرارة الجو حتى يستلم الجثة. وأيضا وردت بعض الأخبار أن هناك أهانات عندما يوضع الشهداء في الثلاجات ويبقى ذوي الشهداء ينتظرون، وهذا الأمر يجب معالجته ومراقبته من المسؤولين. الأمر الآخر، دعوة إلى المسؤولين للاهتمام بشأن الكهرباء ومحاولة توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، وخاصة في هذه الأجواء الساخنة. كما نشكر بعض العاملين في الصيانة الذين يذهبون في الليل وفي النهار في حرارة الجو لإعادة الكهرباء إلى المناطق التي تحصل فيها العطل. هذا جهود كبيرة من هؤلاء العمال، وخصوصا أن بعض العمال هم أجراء يومي، وهذا يجب الاهتمام بهم. وأيضا اللي يشوفون أنه هذا الأجر يومي تحول إلى وظيفة ويعطى المكافآت الأكثر، لأن هذه الجهود التي تقدم من عمال الصيانة جهود ملحوظة من الناس جميعا. وقد ذكر بعض الإخوان أنه في حرارة الشمس هو يكون يصلح المحولة، وهذا شيء يشكر عليه. هناك ظاهرة بدأت تنتشر في المجتمع، إلى وهي رمي النفايات في نهر الفرات. هاي رمي النفايات في نهر الفرات تسبب الضرر للآخرين، وهم أيضا هي ليست حالة حضارية، والإنسان ينبغي أن يحافظ على مجتمعه على مدينته. هذه ظاهرة مو صحيحة، لأنه موجود مكان خاص إلى النفايات، هم يجيبون النفايات يجيبونها بالنهار، والناس في قريبة على النهر تستخدم النهر، وهذا يؤدي إلى الأمراض، وقد يؤدي ذلك إلى الحرمة إذا حصل الضرر بالآخرين والأمراض بالآخرين. كما أننا نذكر مسألة فقهية ذكرها أحد الفضلاء الأخوان، قال أنه هناك عدم معرفة للناس باتجاه الوقفية في المساجد، أو الوقفية بصورة عامة، وقفية مسجد، وقفية حسينية، وقفية ما شاكل ذلك، أن هناك أمور ذكرها الفقهاء لمسألة الوقف، منها لا يجوز إخراج شيء من المسجد خارج المسجد من ممتلكات المسجد، لا يجوز استخدامه إلا في المسجد. بعض الناس أنه يأخذون من المسجد الأشياء التي هي وقف، وخصوصا أن وقف المساجد وقف مؤبد لا يجوز إخراجه، وإذا بعض الأمور يجب الرجوع فيها إلى المتولي، المتولي أنه بعض الأمور هو إلى يد على هذه القضايا يسأله، هذه الأمور يجب مراجعته أيضا. أخيرا نطلب من الإخوة جميعا، وإننا نعتقد أن الدعاء ودعاء الغريب للغريب مستجاب. نطلب منكم وأنتم أخوتنا المؤمنين الدعاء إلى سماحة الشيخ العلامة الشيخ محمد مهدي الناصري أبو زهراء، وأيضا سماحة الشيخ أحمد ظاهر اللي هم بالمستشفى الآن، يطلبون منكم الدعاء. وهذا الدعاء الله سبحانه وتعالى جعل الدعاء هو السلاح وهو فيه الشفاء. نسأل الله بحق محمد وآل محمد أن يشافيهما وأن يشافي جميع المرضى، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، للذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.